بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
مضى معنا في اللقاء الماضي الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة وكنا قبل ذلك قد دخلنا بمدخل وأشرنا إلى تعريف المواريث وسبب اختيار الشيخ لهذا الاسم، وكذلك ذكرنا حكمه و ما يدل عليه في شرع الله جل وعلا وأنه من الشرائع والفرائض. كذلك تكلمنا على سبب اختيار المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الترتيب المتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال العلامة السعدي في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: فصل. قسمة المواريث. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها، ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصبة.
نعم. انتقل رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن بين الحقوق المتعلقة بالتركة إلى قسمة المواريث، وعقد لهذا المبحث عقد فصلا، فقال: فصل. قسمة المواريث. وأورد أول ما أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى في المراد بالحديث، فذهب جملة منهم إلى أن المراد بهذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماهم الله لهم، فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال، أي لأقرب رجل ذكر. وذهب بعض أهل العلم، وهذا الذي ذكرته هو اختيار أكثر شراح الحديث وكذلك اختيار شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه التحقيقات. الاختيار الثاني وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن رجب ويفهم من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، أن المراد بالحديث جملة من سماهم الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات، جملة من سماهم الله جل وعلا في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات، فإن كل ما يأخذه الورثة فهو فرض فرضه الله لهم، والشيخ لما قال فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصبة، نأخذ منه اختياره للقول الأول وهو قول جماهير شراح الحديث وما اختاره الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه في هذا الباب. وهنا في هذا الموطن يدلنا أن العلامة السعدي رحمه الله يذهب إلى القول الأول، يذهب إلى القول الأول، والقول الآخر قد أشرت إلى معناه وهو ما اختاره الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، ويفهم كذلك من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصبة. قبل أن ندخل في هذا الكلام والكلام عن الفرض والتعصيب نذكر جملة من المسائل التي تعد من المقدمات والممهدات لما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، ولعل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكرها طلبا للاختصار، طلبا للاختصار. وهذه من المهم والمهم جدا أن تكون في محفوظ طالب هذا الفن حتى يبني عليه ما سوف يأتي معه بإذن الله جل وعلا. فيذكر أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى قبل الدخول والشروع في الكلام على أصحاب الفروض والعصبات يذكرون أركان الإرث ويذكرون شروطه ويذكرون أسبابه ويذكرون موانعه، يذكرون أركان الإرث ويذكرون شروطه وأسبابه وموانعه، حتى إذا ما دخل طالب العلم في باب القسمة وأراد أن ينظر في أصحاب الفروض وكذلك في باب العصبات فإنه لا بد وأن يكون هذا الذي قد أشرت إليه قبل قليل لا بد وأن يكون في ذهنه وفي عقله حتى يكون بناؤه بناء صحيحا فيعطي كل ذي حق حقه ويمنع من منعه الشارع، يمنع من منعه الشارع. أركان الإرث: الركن جانب الشيء الأقوى، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود، وكذلك ما سوف يأتي معنا ذكره الآن وأنه من أركان الإرث. إذن الركن في الاصطلاح جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه. وأركان الإرث ثلاثة، أركان الإرث ثلاثة: الركن الأول المورث، والثاني الوارث، والثالث الحق الموروث وهو التركة. المورث والوارث والتركة، الشيء الموروث أو الحق الموروث. هذا المورث إذا ما تكلم عليه أصحاب الفرائض وأصحاب المواريث فإنهم يعنون به الميت حقيقة أو الملحق به، الميت حقيقة أو الملحق به حكما أو تقديرا، حكما أو تقديرا. فالركن الأول من أركان الإرث المورث، وينظرون في هذا المورث إما أن يكون قد مات حقيقة أو أنه في حكم الميت، إما كما قلت قبل قليل حكما أو تقديرا. فالحكم كالمفقود وقد مضت له السنوات وقد اختلف أهل العلم في عددها، والتقدير كالجنين فإذا ما ماتت أمه وقد كانت حاملة به ثم سقط ميتا فإن أهل العلم يقدرون هذا حرصا منهم على إعطاء كل ذي حق حقه. والوارث هو المستحق للإرث، هذا هو الركن الثاني، الوارث هو المستحق للإرث حين موت المورث من الأحياء الحقيقيين أو الملحق بهم حكما كالمفقود والحمل. وهذا يدلنا على حرص حملة الشرع على شرع الله جل وعلا وعلى إعطاء كل ذي حق حقه، فإن هذا الذي في بطن أمه له أحكام متعلقة به في شرع الله جل وعلا متى ما نفخ فيه الروح، متى ما نفخ فيه الروح. ومن هذه الأحكام ما يتعلق بالميراث، ما يتعلق بالميراث، فإنه إذا كان في بطن أمه وماتت أمه بسبب جناية وهو قد سقط بعد ذلك، فإن العلماء يقدرون هذا ويضعونه نصب أعينهم، لأن هذا الذي في البطن كذلك له حق، فينظرون إلى وضعه حقيقة حتى لا يذهب حقه، وكذلك يتنبهون جيدا لمسألة المورث والوارث حتى يعطوا أو يعطى كل ذي حق حقه. وأما التركة وهو الحق الموروث هو الركن الثالث من أركان الإرث، فإذا لم تكن ثم تركة، فإذا لم تكن ثم تركة، وقد قلنا في تعريف الركن أنه جانب الشيء القوي بحيث أنه إذا لم يوجد لا يقوم هذا الشيء ويكون هذا الشيء متوقفا عليه، فإذا لم يكن ثم تركة فليس هناك ما يقسم، ليس هناك ما يقسم، وإذا لم يكن ثم ميت إما حقيقة أو حكمة أو تقديرا فليس هناك مورث، فليس هناك مورث. المسألة التي بعد هذا أو بعد هذه شروط الإرث، شروط الإرث. والشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يوجد فلا شيء يبنى عليه، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لأنه لا بد من استيفاء جميع الشروط، لا بد من استيفاء جميع الشروط، فكون هذا الشرط قد وجد لا يدل على وجود بقية أو وجود ذاك الحق، بل لا بد من اجتماع جميع الشروط، ولهذا قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا عدم لذاته. شروط الإرث، شروط الإرث ثلاثة. الأول تحقق موت المورث، الركن هو المورث لكن الشرط تحقق الموت، تحقق موت المورث إما حقيقة أو حكما، إما حقيقة أو حكما. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث حين موت المورث، تحقق حياة الوارث حين موت المورث إما حقيقة أو حكما، إما حقيقة أو حكما، كما قد أشرنا كالمفقود والحمل في بطن أمه. الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، العلم بمقتضى التوارث، وهذا يبينه ما سنذكره الآن وهو أسباب الإرث. العلم بمقتضى التوارث يبينه أسباب الإرث. السبب ما يتوصل به إلى غيره، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود. إذا وجد السبب وجد ما يجب له، وإذا عدم عدم. فالشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، قلنا هذا يوضح أسباب الإرث. أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. إذن العلم مقتضى التوارث هل هو بسبب النكاح أو بسبب الولاء أو بسبب النسب؟ هل هو بسبب النكاح أو بسبب الولاء أو بسبب النسب؟ العلم بمقتضى التوارث، أي ما هو سبب التوارث؟ الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، ما هو سبب التوارث؟ قلنا أن أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. النكاح عقد الزوجية الصحيح، النكاح عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يحصل بينهما لقاء فضلا عن الدخول، فضلا عن الدخول. فلو أن رجلا عقد على امرأة وهي في بلد وهو في بلد وقد وكل، أو كان لها وكيل من قبل وليها، أو كان وليها في بلد فيه الزوج وهي في بلد آخر، وحصل العقد عقد النكاح الصحيح، وقدر الله جل وعلا على أحد الزوجين الوفاة ليس قبل الدخول بل قبل اللقاء، فإن أحدهما أو فإن للواحد منهما الحق في إرث الآخر، فإن للواحد منهما الحق في إرث الآخر. إذن النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل بينهما لقاء، لأن الله جل وعلا أطلق قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فهذه التي عقد عليها حتى ولو لم يلتقي بها هي زوجة، هي زوجة له، وتبطل سببية النكاح للإرث إما بالطلائق البائنة مطلقة، فمن كانت مطلقة طلاقا بائنا سواء انتهت العدة أم لم تنتهي، كانت الثالثة وطلقها وبعد أن طلقها ولا زالت في العدة وكانت الطلقة الثالثة توفي مباشرة هل ترث منه؟ لا ترث. إذن الطلاق البائن مطلقا سواء انتهت العدة أم لا. ويستثني أهل العلم في هذا أو في هذه الصورة الطلاق الذي يكون في مرض الموت، ماذا؟ المخوف أو المخوف، فإن من كان هذا حاله لا ينفذ طلاقه ويعامل بنقيض قصده، ويعامل عندهم بنقيض قصده، فإنها ترث منه بشرط أن يتهم بقصد الحرمان، وهذا يقع، ومن عرف أحوال الناس عرف مثل هذا، خاصة من ذوي الغنى واليسار، في آخر عمره قد يتزوج بامرأة ويكون صاحب مال وله أولاد وله عيال، وتكون هذه المرأة قد تزوج بها قبل وجوده في هذا المرض بأشهر أو بسنة أو سنتين، فإنه يحصل شيء منه من مثل هذا، إما من قبله بذاته أو بسبب ضغط أولاده الشاهد أن مثل هذه الصور واقعة ومعروفة، ومن عرف أحوال الناس عرف وقوع مثل هذا. كذلك نعم سببية النكاح كذلك تبطل بالطلاق غيبي أو الذي هو بينونة صغرى كتلك التي طلقها إما طلقة أو طلقتين ومضت فترة العدة ولم يراجعها، فإنها والحالة هذه لا تكون زوجة له، حتى إنه إذا أراد أن يرجع إليها مرة أخرى فإن أهل العلم يشترطون ماذا؟ يشترطون عقدا جديدا ومهرا جديدا أما المطلقة الطلاق الرجعي التي لا زالت في عدتها إما طلقة أو طلقتين ولا زالت في عدتها فإنها ترث من هذا الزوج الذي مات. السبب الثاني الولاء، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، والمراد بالعتق هنا إزالة الرق والعبودية، لأن العتق يطلق ويراد به معان، والمراد هنا العتق إزالة الرق والعبودية عن المملوك وتخليصه من سيده أو من ملك سيده. ويدل لهذا السبب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما الولاء لمن أعتق. السبب الثالث النسب، وهو اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. وهو ما يعبر عنه بعض بالقرابة، الاشتراك بين شخصين في ولادة قريبة أو بعيدة. جهات النسب ثلاثة، ولا بد من معرفة هذا جيدا. وضبطها يفيد طالب العلم في غير ما باب، ضبطها يفيد طالب العلم في غير ما باب، في أبواب الزكاة وفي بعض الأبواب المتعلقة بالنكاح. جهات النسب ثلاثة: الأصول والفروع والحواشي. الأصول والفروع والحواشي، ويعنون بالأصل الأب وإن علا، والأم وإن علت. الأب وإن علا، والأم وإن علت. ويعنون بالفروع الأولاد ذكورا وإناثا، الأولاد ذكورا وإناثا. ويدخل فيه أولاد الأولاد، وأما الحواشي فهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده، وهم الأعمام وأبناء العم والإخوة وأولاد الإخوة. أخوك وابن أخيك من الحواشي، عمك وابن عمك من الحواشي، ابنك ابنتك ابن ابنك ابن ابنتك من الفروع، أبوك جدك جد جدك، أمك جدتك أم جدتك، وهكذا. هؤلاء من الأصول. المسألة الأخيرة قلنا الأركان، الشروط، الأسباب، الموانع. الموانع لا بد من هذا كما قد ذكرته فيما مضى، حتى تقسم القسمة الصحيحة وترى هل يأخذ هذا الذي هو من قرابته أم لا، هل تأخذ هذه الزوجة هذا الحق الذي قدره الله سبحانه وتعالى لها أم لا. هي قد تكون صاحبة فرض، قد تكون صاحبة فرض، وقد يكون الرجل مستحقا للإرث، لكن إذا كان ثم مانع فإنه وإن كان صاحب فرض أو ممن يستحق في التركة إلا أنه يمنع بسبب هذا المانع. والمانع في اللغة الحائل بين شيئين، الحائل بين شيئين. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده إذا وجد المانع العدم، لا يرث، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهو عكس الشرط، عكس الشرط. الموانع ثلاثة، الموانع ثلاثة. الأول الرق، فالرق مانع من موانع الإرث. ويقول أهل العلم في تعريف عجز حكمي يقوم بالإنسان هو عجز، لكن هذا العجز هل هو حسي؟ لا، وإنما هو حكمي، عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر بالله تعالى، وهو هذا منشأ الرق، هذا منشأ الرق. وطريقه في الأصل ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. والجهاد إنما يقوم بشروط، ليس كل ما يدعى أنه جهاد يكون جهادا حقيقيا. وعلى هذا ما يأتي من جراء ذلك لا يأخذ حكمه إلا إذا كان حقيقة هو جهاد حكم عليه الراسخون من أهل العلم أنه جهاد. المانع الثاني قتل الوارث للمورث بغير حق، وتنبه لكلمة بغير حق، قتل الوارث للمورث بغير حق، القتل إزهاق الروح، فإذا ما قتل الوارث مورثه بغير حق فأزهق روحه فإنه لا يستحق الإرث، فإن هذا القتل يعد مانعا يمنعه من الإرث. وقد ضبط أهل العلم المراد بالقتل هنا، قالوا ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. فلو أن إنسانا قتل مورثه وكان هو ممن يقوم بتنفيذ الأحكام ولا يوجد غيره، وأوكل إليه الوالي تنفيذ هذا الحكم، فهنا قتله بحق، والذي يمنع القتل بغير حق، القتل بغير حق، قتل الوارث للمورث بغير حق. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء، خرجه البيهقي في سننه وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليهما وعلى مشايخنا وعلى والدينا وللمسلمين والمسلمات. إذن القتل مانع من موانع الإرث، وسبب هذا ماذا؟ أحسنت، القاعدة المتقررة عند أهل العلم: من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. فهنا هو عوقب بنقيض قصده، عوقب بنقيض قصده، استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بنقيض قصده، فكان هذا هو سبب لحرمانه. المانع الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، فاختلاف دين الوارث عن المورث هذا هو المانع الثالث من موانع الإرث. وهل هو خاص بهذه الأمة أم عام؟ الذي دلت عليه النصوص أنه عام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وفي لفظ لا يتوارث، لا توارث معذرة ولا يتوارث، لا توارث بين أهل ملتين، بين أهل ملتين، ولا يتوارث أهل ملتين شتى، أخرجه أبو داود وغيره، حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا يبين لنا، وقد أشار الشيخ رحمه الله لما قال: فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها، ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصبة. هذا يبين لنا ماذا؟ أن الإرث نوعان، أن الإرث نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الإرث نوعان، إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. أما الإرث بالفرض فهو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وسوف يأتي معنا مبحث الرد ومبحث العول. نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، هذا النصيب لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. عند تأصيل المسألة بحسب فرضها قد يكون هناك عول فيعود على الجميع، وقد يكون هناك رد فيعود كذلك على الجميع. ولهذا يقولون: لا يزيد إلا بالرد هذا الفرض، لا يزيد إلا بالرد، وهذا الفرض المقدر شرعا لا ينقص إلا بالعول، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. النوع الآخر: الإرث بالتعصيب، وهم الذين يرثون بلا تقدير، يرثون بلا تقدير. ولهذا في الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن هؤلاء يرثون بلا تقدير، يرثون بلا تقدير. وقال بعضهم: العصبة كل فرد أو كل وارث إذا انفرد أخذ جميع المال، أخذ جميع المال، وكذلك يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض. فمثلا الأب هم الابن، الأب، الجد وإن علا، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، العم الشقيق، العم لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، الزوج المعتق. هؤلاء هم الورثة ولا أحد غيرهم. ولو تأملتم لم يأتي إلى ذكر الخال وابن الخال، وسوف يأتي معنا مزيد كلام حول هذا في ميراث ذوي الأرحام، في ميراث ذوي الأرحام. إذن الوارثون من الرجال 15 رجلا، قلنا الابن وابن الابن والأب والجد وإن علا، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، الزوج المعتق، الزوج المعتق. والوارثات من النساء عشر، الوارثات من النساء عشر: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، ولا بد من هذا، إن نزل أبوها بمحض الذكور، فبنت ابن 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 الابن ترث من حيث الجملة. أما بنت بنت ابن ابن الابن لا ترث، فلا بد في نزول أبيها أن يكون بمحض الذكور، أن يكون بمحض الذكور. الأم الجدة من قبل الأم، الجدة من قبل الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الزوج المعتق أو المعتقة، الزوج المعتقة. هؤلاء الذين مضوا ذكر بعض أهل العلم تقسيم آخر لهم، أعني الذين يرثون بالفرض والتعصيب، قالوا هؤلاء ينقسمون إلى أربعة أقسام، ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول يرث بالفرض فقط، قسم يرث بالفرض فقط، وهم سبعة: الأم وولداها والزوجان والجدتان. وقسم يرث بالتعصيب فقط، وهم اثنا عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. هؤلاء يرثون بالتعصيب فقط، أي ليس لهم فرض. القسم الثالث يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى، ويجمع بينهما تارة، إما يرث في بعض الأحوال بالفرض، وفي بعض الأحوال يرث بالتعصيب، وفي بعض الأحوال يرث بالفرض والتعصيب، وهما اثنان: الأب والجد. مرة يرث بالفرض له فرض فقط، ومرة يرث بالتعصيب، ومرة يرث في الفرض والتعصيب، وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبدا، إما فرضا أو تعصيبا. وهو يختلف عن الذي قبله في مسألة ماذا؟ الجمع. وهؤلاء أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أصحاب الفروض، فللزوج من زوجته.
نعم، الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا مضت الإشارة، بل مضى ذكرها في الدرس الماضي، قلنا كم؟ ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وبعض أهل العلم ألحق بها اجتهادا، ما يسميه بعضهم ماذا؟ ثلث الباقية. بعض أهل العلم ألحق بهذه الفروض ما يوجد عند التقسيم بمسمى ثلث الباقي، ثلث الباقي، لكن هذا والذي يظهر والعلم عند الله أنه يدخل في بابي في بابي ها باب التعصيب، يدخل في باب التعصيب. نعم. فللزوج،
قال رحمه الله تعالى: فللزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد صلب أو ولد ابن ذكر أو أنثى منه أو من غيره، وله الربع مع عدم ذلك.
نعم. بدأ أول ما بدأ بميراث الزوج. الزوج له حالتان، الزوج له حالتان، إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، عند عدم وجود الفرع الوارث، ويرث الربع إذا وجد الفرع الوارث. يرث الربع إذا وجد الفرع الوارث. فإذا ما توفيت عن زوج وابن فإن للزوج الربع والباقي يذهب كله، يذهب كله إلى الابن. وإذا ما توفي عن أو توفيت عن زوج وابن وبنت فإن الزوج له الربع والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بين الابن والبنت، وهكذا. إذن الزوج له النصف عند عدم وجود الفرع الوارث. وكما قال الشيخ: إن لم يكن لها ولد صلب أو ولد ابن، ولد ابن، ابن الابن، ذكر أو أنثى منه أو من غيره، يعني لو كان لها زوج سابق ولها منه أولاد ذكورا وإناثا، فإن الزوج والحالة هذه يرث الربع إذا وجد هؤلاء، فإن لم يوجدوا فله النصف. إذن الزوج له فرضان، للزوج فرضان: النصف والربع، النصف عند عدم الفرع الوارث والربع عند وجود الفرع الوارث. يرث النصف بشرط عدمي، ويرث الربع بشرط وجودي، بشرط وجودي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللزوجة أو الزوجات نصف حاليه فيهما.
وللزوجة أو الزوجات، الزوج له أن يعدد، ولهذا قال للزوجة أو الزوجات نصف حاليه فيهما. الحالة الأولى الزوج إيش له؟ النصف، نصفه ماذا؟ الربع. والحالة الثانية الزوج ما الذي له؟ الربع، نصف الربع الثمن. ولهذا قال: وللزوجة، سواء كانت واحدة أو كانت زوجتين أو ثلاث أو أربع، فإن الأمر كما قال نصف حاليه فيهما، ويشتركون جميعا في هذا الفرض. فإن كان له أربع زوجات وكان ليس له ولد إلا هؤلاء الأربع، فجميعهم يشترك في الربع، جميعهم يشترك في الربع. فإن كان له فرع وارث يشتركنا الجميع في الثمن، والحال كذلك لو كانت زوجة واحدة. ولهذا المرأة لعلها ما تريد أن يتزوج زوجها عليها، لعله من كذلك من هذا الباب تريد أن تحظى بهذا الفرض بمفردها، يعني تحب نفسها في الأولى، وكذلك حتى بعد وفاته تريد ما يطيب خاطرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللأم السدس مع الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين.
نعم، انتقل هنا إلى فرض الأم. قال رحمه الله: وللأم السدس مع الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين. إذن هنا الأم كم فرض لها؟ ثلاثة، إما السدس وإما الثلث وإما ثلث الباقي، إما السدس وإما الثلث وإما ثلث الباقي. ترث السدس بشرطين وجوديين: الأول وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني الوجود ماذا؟ أحسنت، وجود جمع من الإخوة، وجود جمع من الإخوة والأخوات، والثلث ما عدم ذلك إذا لم يوجد الفرع الوارث، وإذا لم يوجد الجمع، وإذا لم يوجد الجمع، وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين، في أبوين وأحد الزوجين. ترث الأم ثلث الباقي، وهي التي تسمى ها؟ نعم، أو العمريتين. نعم، هاتي.
قال رحمه الله تعالى: وللجدة أو الجدات المتساويات السدس مع عدم الأم.
نعم، انتقل هنا إلى ميراث الجدة أو الجدات. قال: السدس ما عدم الأم، فالأم تحجب الجدة، فإذا وجدت أو لم تكن الأم موجودة فللجدة السدس. نعم.
قال رحمه الله: وللأب السدس مع الأولاد الذكور، والسدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان الولد أنثى أو إناثا وبقي بعد الفرض شيء، ومع عدم الأولاد يكون عاصبا يرث المال كله أو ما بقي بعد الفروض.
وللأبي، الآن انتقل إلى الأب وذكر له عدة أحوال. قال: للأب السدس مع الأولاد الذكور، هذه الحالة الأولى، فرض الأب السدس. الحالة الثانية: يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا، وقد مضى معنا الإرث بالفرض والتعصيب. الحالة الثالثة: يرث المال كله، يرث المال كله أو ما بقي بعد الفروض. إذن الأب إما أن يرث كامل التركة، أو يرث السدس، أو يرث السدس والباقي تعصيبا. متى يرث كامل التركة؟ إذا انفرد، توفي وما له إلا والد، توفي وليس له إلا والد، إذا انفرد فإنه يرث كامل التركة. ومتى يرث السدس؟ مع الأولاد الذكور، مع الأولاد الذكور، ولو عبر مع الابن ما احتاج إلى أن يعبر مع الأولاد الذكور. قال: والسدس فرضا والباقي تعصيبا. متى؟ قال: إذا كان الولد أنثى أو إناثا، وقلنا أن الولد يشمل الذكر والأنثى، ولأجل هذا هنا قيده، قال: إذا كان الولد أنثى أو إناثا وبقي بعد الفرض شيء فإنه يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. نعم، الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا في العمريتين.
نعم، الجد حكمه حكم الأب، فيرث كامل التركة إذا انفرد، بشرط ماذا؟ عدم وجود الأب. هو يأخذ، هو يقوم مقام الأب، فيرث كامل التركة من حفيده، يرث كامل التركة من حفيده بشرط الانفراد، بشرط الانفراد. قال والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا، نعم هاتي.
قال رحمه الله فللأم على الجد ثلث كامل.
لا لا لا، والجد حكمه حكم الأب، أنت قرأتها كاملة ها؟
نعم.
عند عدمه إلا في العمريتين. نعم، كما قلنا الجد حكمه حكم الأب، يرث التركة كاملا، ويرث كذلك مثل الأب السدس إذا وجد الفرع الوارث الذكر، وكذلك ماذا؟ لا، متى يرث السدس؟ عدم وجود الفرع الوارث الذكر، وعدم وجود الأب، لأن قلنا هو يقوم مقام الأب. فالجد حكمه حكم الأب، ولهذا الشيخ أجمل اكتفاء بما قد سبق، عند عدمه إلا في العمريتين، نسبة إلى عمر رضي الله عنه، وهي التي قضى فيها، وهما زوج وأم وأب، أو زوجة فأكثر وأم وأب. نعم.
قال رحمه الله تعالى فللأم مع الجد ثلث كامل، وإلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الإمام. والرواية الثانية هي الصحيحة أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب.
نعم، هنا قال فللأم مع الجد ثلث كامل، وإلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية هي الصحيحة أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب. انتقل هنا إلى بيان ميراث الأم، فقال فللأم مع الجد ثلث كامل، وإلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الإمام. والرواية الثانية هي الصحيحة أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب. يعني هنا يشير الشيخ رحمه الله إلى الخلاف عند الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى. الأم ترث الثلث إذا عدم الفرع الوارث، وكذلك عدم الجمع بين الإخوة الوارثين، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وترث السدس إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة وارثين. نعم، ولبنت الصلب.
قال رحمه الله تعالى ولبنت الصلب أو بنت الإبن الواحدة النصف، والاثنتين فأكثر من المذكورات الثلثان، فإن كان بنت وبنت إبن فللبنت النصف ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين، ومثلهن الأخوات الشقيقات والأخوات للأب.
نعم، هنا تكلم على البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب. قال رحمه الله ولبنت الصلب أو بنت الابن الواحدة النصف، متى لها نصف التركة؟ عدم وجود الفرع الوارث المعصب، وعدم وجود الجمع من البنات، عدم المشارك، ترث النصف بهذين الشرطين. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث المعصب لها، وهو بالنسبة لها الأخ هو الابن للميت، والأخ لها بالنسبة لها هو الأخ، وعدم المشارك من الأخوات أي البنات بالنسبة للميت. قال أو بنت الابن الواحدة النصف، يشترط لبنت الابن ما يشترط للبنت في النصف ويزاد ماذا؟ أحسنت، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها من البنات، من البنات. قال وللثنتين فأكثر من المذكورات الثلثان، هذا الفرض الثاني، البنت، البنت لها فرض النصف عند عدم وجود المعصب لها وهو الأخ بالنسبة لها والابن بالنسبة للميت، وعند عدم المشارك من أخواتها أي بنات الميت، وتاري الثلثان إذا وجد المشارك، بمعنى توفي عن بنتين، توفي عن بنتين وزوجة، الزوجة لها الثمن، وهذا وهاتان البنتان لهما الثلثان، لهما الثلثان. نعم، وللثنتين فأكثر من المذكورات الثلثان، كذلك في بنت الابن يشترط لها ما يشترط للبنت بشريطة ماذا؟ ها، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن. قال فإن كان بنت وبنت ابن، بنت توفي عن بنت وبنت ابن وزوجة، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف. طب بنت الابن، قال وبنت، فإن كان بنت وبنت ابن فالبنت النصف ولبنت الابن السدس، تكملت الثلثين، تكملت الثلثين، ومثلهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب كما جاء في البنت وبنت الابن تماما. إنما يشترط ماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث سواء ذكر أو أنثى، توفي عن أخت وزوجة أو عن أختين وزوجة. الصورة الأولى، الأخت كم لها؟ أخت وزوجة لها النصف والزوجة لها الثمن، الربع، أحسنت، الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. الصورة الثانية، عن أختين وزوجة، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأختان الثلثان، لهما الثلثان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن كان مع الجميع ذكر في منزلتهن عصبهن وصار للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، مثل حظ الأنثيين، ابن توفي عن ابن وبنت، توفي عن أخ وأخت، وهكذا. فإن للذكر والحالة هذه، ولم يوجد إلا هؤلاء، للذكر مثل حظ الأنثيين، توفي عن زوجة وأخ وأخت، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي بين الأخ وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا يقال. نعم.
قال رحمه الله وللأخ أو الأخت مع الأم السدس والاثنين فأكثر منهما الثلث، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، ولا يرثون إلا في الكلالة، أي إذا عدم الفروع مطلقا والأصول الذكور.
نعم، الآن الكلالة من لا ولد له ولا والد. هنا يقول وللأخ أو الأخت من الأم السدس. مضى معنا أن الأخ أن الأخ إما أن يكون أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم. قال وللأخ أو الأخت من الأم السدس، والاثنين فأكثر منهما الثلث. انظر، أخ أو أخت بمفردهم، إما أخ أو أخت بمفردهم لأم، يعني أخ لأم، توفي ميت عن أخ لأم، توفي ميت عن أخت لأم. هنا للأخ السدس وللأخت السدس، الأخ لأم والأخت لأم، والاثنين فأكثر، أخوان لأم، أختان لأم، جمع من الإخوة والأخوات لأم، والاثنين فأكثر منهما الثلث، الجميع شركاء في الثلث. وهذا خاص بمن؟ بالإخوة لأم. قال يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، ما هو للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا فلهم الثلث، لكن لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، ولا يرثون إلا في الكلالة عند عدم وجود الأصل والفرع، عند عدم وجود الأصل والفرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإذا وجد أخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن أخذ البنات فرضهن السابق وما بقي فللأخوات.
نعم، وإذا وجد أخوات لغير أم يشير إلى من فقط؟ الأخوات الشقيقات، يشير إلى الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. ولأجل هذا ماذا قال؟ وإذا وجد أخوات لغير أم، إما أن تكون أخت شقيقة يعني أو تكون لأب. وإذا وجد أخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن أخذ البنات فرضهن السابق الذي مضى معنا، إما لها النصف أو الثلثان. البنت لها فرضان، إما أن ترث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم وجود المشارك، ولها الثلثان عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر ووجود المشارك. هنا يقول ماذا؟ وإذا وجد أخوات لغير أم مع البنات، توفي رجل عن بنت وأخت شقيقة أو أخت، نعم، عن أخوات شقيقات أو أخوات لأب. وإذا وجد أخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن أو بنات الابن أخذ البنات فرضهن السابق الذي مضى معنا، إما النصف وإما الثلثان، وما بقي فللأخوات. ما بقي للأخوات، الباقي تأخذه الأخوات. متى؟ إذا كانت لا مع أحسنت تسمى ما إذا كانت عصبة مع، نعم، وهو ما يقال عنه هنا، إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الإبن ولم يوجد الإبن وابن الإبن والأب والجد على قول لبعض أهل العلم، وكذلك عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، لأنها والحالة هذه إيش يكون؟ تعصيب، عند وجود الأخ يكون تعصيبا. نعم.
قال رحمه الله فالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الإبن عصبات.
نعم، فالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الإبن عصبات. نعم، سوف يأتي معنا الآن مبحث كامل في باب العصبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل العصبات. والعصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور، فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء. وجهاتهم على الصحيح خمس.
نعم، الآن مضى معنا أن الإرث إما يكون بالفرض والتعصيب، والذي مضى معنا هذا الذي بالفرض وما لكل واحد. هنا الشيخ قد أجمل، وهذا هو عادة من يكتب المختصرات ويهتم كثيرا بالاختصار، يهتم كثيرا بالاختصار وبالضمائر، لكن حتى يضبط حبذا أن يرجع لكل صاحب فرض ممن مضى ذكرهم ويذكر فرضه ومتى يستحق هذا الفرض، وتكون نصب عينيك يعني في أثناء مذاكرتك ومدارستك لهذا المبحث، ويعني ترجع إليه بين فترة وأخرى حتى يثبت وحتى يكون محفوظا، لأن هذه أمور لابد وأن تحفظ، هذه لابد وأن تحفظ حتى يكون هناك ضبط لأصحاب الفروض. بعد أن انتهى من أصحاب الفروض انتقل إلى أصحاب العصبة، من يرثون بالتعصيب، قلنا إما أن يرث بالفرض أو التعصيب، وقلنا التعصيب هم من يرثون بلا تقدير، من يرثون بلا تقدير. جاء وعرف العصبة، من هم العصبة؟ قال هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور، فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، الابن ابن الابن ابن ابن الابن ابن 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 الابن، يدخل الذكر الابن الذكر وإن نزل، وكذلك قال والأصول الذكور وإن علوا، الأب الجد أبو الأبي جد الأبي وهكذا. وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، فروع الأصول الذكور، فروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء. من هم فروع الأصول الذكور؟ أحسنت، العم وابن العم وإن نزل، ابن عم العم وهكذا. وكذلك صاحب الولاء، لأنه قد مضى معنا الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، وقد مضى معنا أن الوارثين من الرجال المعتق، والوارثات من النساء المعتقة. نعم، هذا المعتق وتلك المعتقة ليسوا بأصحاب فرض، وإنما يرثون بالتعصيب بغير تقدير. نعم، وجهاتهم،
قال رحمه الله وجهاتهم على الصحيح خمس.
نعم، هناك خلاف بين أهل العلم في هذه الجهات، لما؟ لأنه يترتب عليه الحجب، يترتب عليه الحجب، فهذا المعتق لا يرث مباشرة، لا يرث مباشرة، وكذلك العم لا يرث مباشرة. نتكلم على ماذا؟ على التعصيب. كذلك الأب لا يأخذ كل المال مباشرة، هو صاحب فرض، وفي حالات يأخذ بقية المال، وفي حالات يأخذ التركة كلها، لكن ليست هي الأصل، ليست هي الأصل، ويأخذ التركة كلها تعصيبا، يأخذ التركة كلها تعصيبا. متى؟ إذا لم يوجد إلا هو، إذا لم يوجد إلا هو. هذه الجهات التي سوف يذكرها رحمه الله تبارك وتعالى تفيد في الإرث بالتعصيب، تقدم من؟ وجد الابن، وجد الأب، وجد الأخ الشقيق، وجد العم، وجد المعتق. نعم،
قال رحمه الله تعالى وجهاتهم على الصحيح خمس، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء، فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد أخذ المال كله أو ما أبقت الفروض.
نعم، على قال فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد بشرط على الترتيب الذي سبق، على الترتيب الذي سبق، البنوة الأبوة، شوف الأب مع الابن يقتصر فقط على السدس، على فرضه توفي عن أب وابن وبنت، الأب يأخذ ماذا؟ فقط هذا، هذا فرضه مع وجود الفرع الوارث. بقية التركة تذهب كلها إلى الابن والبنت، للذكر مثله مثل حظ الأنثيين، توفي عن بنت وأب يأخذ أولا ألحق الفرائض بأهلها، البنت لها النصف والأب له السدس. طيب باقي تركة تذهب ماذا؟ فلأولى رجل، الأب هنا هو أولى رجل ذكر، يأخذ الباقي تعصيبا السدس ويأخذ الباقي تعصيبا. إذن وجهاتهم على الصحيح خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الإخوة ثم الإخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء. فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد، واحد فقط، أخذ المال كله أو ما أبقت الفروض، على نحو ما قد ذكرناه قبل قليل. فإن توفي عن ابن، ما عنده إلا ابن، يأخذ المال كله. توفي عن أب، ما عنده إلا أب، أخذ المال كله. توفي عن عم، ما عنده إلا هذا العم، أخذ المال كله. توفي عن ابن عم، ما عنده إلا هذا ابن العم، أخذ المال، أخذ المال كله. معذرة، قبله الأخ، البنوة، الأبوة، الأخوة، ما عنده إلا هذا الأخ، أخذ المال كله. توفي عن عم أو ابن عم، يأخذ المال كله. توفي ماله إلا هذا الذي اعتقه، ليس له أحد إلا هذا الذي اعتقه، هذا المعتق يأخذ المال كله. الصورة الثانية: أو ما أبقت الفروض، مثل ما ذكرنا في الأب، توفي عن بنت وأب، فإن البنت لها النصف والأب يأخذ الباقي تعصيبا، كل الباقي يأخذه، كل الباقي يأخذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن وجد اثنان منهم قدم الأقرب جهة، الأقرب قدم الأقرب
جهة،
قدم الأقرب جهة على حسب الترتيب الذي ذكرنا.
نعم، وجد اثنان، وجد الابن والأب، هل الأب يأخذ شيء تعصيبا مع وجود الابن؟ ما يأخذ، يأخذ حقه السدس فقط، يأخذ فرضه المقدر شرعا. وإن وجد اثنان منهم قدم الأقرب جهة على حسب الترتيب الذي ذكرنا، فإن كانوا، نعم،
فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة.
نعم، قدم الأقرب منزلة، الابن وابن وابن الابن، الابن وابن الابن، الأخ وابن ابن الأخ، كلاهما في جهة واحدة، لكن من حيث المرتبة ثم اختلاف، فيقدم الأعلى مرتبة، الأقرب إلى الميت، يقدم الأقرب إلى الميت. نعم.
ثم إن استووا قدم الشقيق على الذي لأب. ثم
نعم، توفي عن أخ شقيق وأخ لأب، يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. نعم.
ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا.
نعم، توفي عن خمسة إخوة لأب، أو توفي عن خمسة من أبناء العمومة الأشقاء، فإنهم يستوون جميعا في حظهم من التركة، يستوون جميعا في حظهم من التركة. نقف اليوم عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
مضى معنا في اللقاء الماضي الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة، على الحقوق المتعلقة بالتركة، وكنا قبل ذلك قد دخلنا بمدخل وأشرنا إلى تعريف المواريث وسبب اختيار الشيخ لهذا الاسم، وكذلك ذكرنا حكمه وما يدل عليه في شرع الله جل وعلا، وأنه من الشرائع والفرائض. كذلك تكلمنا على سبب اختيار المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الترتيب المتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال العلامة السعدي في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: فصل. قسمة المواريث. قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فلأولى رجل ذكر. فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها، ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصبة.
نعم. انتقل رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن بين الحقوق المتعلقة بالتركة إلى قسمة المواريث، وعقد لهذا المبحث عقد فصلا، فقال: فصل. قسمة المواريث. وأورد أول ما أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى في المراد بالحديث، اختلفوا في المراد بالحديث، فذهب جملة منهم إلى أن المراد بهذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماهم الله لهم، فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال، أي لأقرب رجل ذكر. وذهب بعض أهل العلم، وهذا الذي ذكرته هو اختيار أكثر شراح الحديث، وكذلك اختيار شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه التحقيقات. الاختيار الثاني وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن رجب، ويفهم من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، أن المراد بالحديث جملة من سماهم الله في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات، جملة من سماهم الله جل وعلا في كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات، فإن كل ما يأخذه الورثة فهو فرض فرضه الله لهم. والشيخ لما قال فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصبة، نأخذ منه اختياره للقول الأول وهو قول جماهير شراح الحديث وما اختاره الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه في هذا الباب. وهنا في هذا الموطن يدلنا أن العلامة السعدي رحمه الله يذهب إلى القول الأول، يذهب إلى القول الأول، والقول الآخر قد أشرت إلى معناه وهو ما اختاره الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، ويفهم كذلك من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصبة. قبل أن ندخل في هذا الكلام والكلام عن الفرض والتعصيب، نذكر جملة من المسائل التي تعد من المقدمات والممهدات لما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، ولعل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكرها طلبا للاختصار، طلبا للاختصار. وهذه من المهم والمهم جدا أن تكون في محفوظ طالب هذا الفن حتى يبني عليه ما سوف يأتي معه بإذن الله جل وعلا. فيذكر أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى قبل الدخول والشروع في الكلام على أصحاب الفروض والعصبات، يذكرون أركان الإرث ويذكرون شروطه ويذكرون أسبابه ويذكرون موانعه، يذكرون أركان الإرث ويذكرون شروطه وأسبابه وموانعه، حتى إذا ما دخل طالب العلم في باب القسمة وأراد أن ينظر في أصحاب الفروض وكذلك في باب العصبات، فإنه لا بد وأن يكون هذا الذي قد أشرت إليه قبل قليل لا بد وأن يكون في ذهنه وفي عقله حتى يكون بناؤه بناء صحيحا، فيعطي كل ذي حق حقه ويمنع من منعه الشارع، يمنع من منعه الشارع. أركان الإرث: الركن جانب الشيء الأقوى، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود، وكذلك ما سوف يأتي معنا ذكره الآن وأنه من أركان الإرث. إذن الركن في الاصطلاح جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه. وأركان الإرث ثلاثة، أركان الإرث ثلاثة: الركن الأول المورث، والثاني الوارث، والثالث الحق الموروث، وهو التركة. المورث والوارث والتركة، الشيء الموروث أو الحق الموروث. هذا المورث إذا ما تكلم عليه أصحاب الفرائض وأصحاب المواريث فإنهم يعنون به الميت حقيقة أو الملحق به، الميت حقيقة أو الملحق به حكما أو تقديرا، حكما أو تقديرا. فالركن الأول من أركان الإرث المورث، وينظرون في هذا المورث إما أن يكون قد مات حقيقة أو أنه في حكم الميت، إما كما قلت قبل قليل حكما أو تقديرا. فالحكم كالمفقود وقد مضت له السنوات وقد اختلف أهل العلم في عددها، والتقدير كالجنين، فإذا ما ماتت أمه وقد كانت حاملة به ثم سقط ميتا فإن أهل العلم يقدرون هذا حرصا منهم على إعطاء كل ذي حق حقه. والوارث هو المستحق للإرث، هذا هو الركن الثاني، الوارث هو المستحق للإرث حين موت المورث من الأحياء الحقيقيين أو الملحق بهم حكم كالمفقود والحمل. وهذا يدلنا على حرص حملة الشرع على شرع الله جل وعلا وعلى إعطاء كل ذي حق حقه، فإن هذا الذي في بطن أمه له أحكام متعلقة به في شرع الله جل وعلا متى ما نفخ فيه الروح، متى ما نفخ فيه الروح. ومن هذه الأحكام ما يتعلق بالميراث، ما يتعلق بالميراث، فإنه إذا كان في بطن أمه وماتت أمه بسبب جناية وهو قد سقط بعد ذلك، فإن العلماء يقدرون هذا ويضعونه نصب أعينهم، لأن هذا الذي في البطن كذلك له حق، فينظرون إلى وضعه حقيقة حتى لا يذهب حقه، وكذلك يتنبهون جيدا لمسألة المورث والوارث حتى يعطوا أو يعطى كل ذي حق حقه. وأما التركة وهو الحق الموروث هو الركن الثالث من أركان الإرث، فإذا لم تكن ثم تركة، وقد قلنا في تعريف الركن أنه جانب الشيء القوي، بحيث أنه إذا لم يوجد لا يقوم هذا الشيء ويكون هذا الشيء متوقفا عليه. فإذا لم يكن ثم تركة فليس هناك ما يقسم، ليس هناك ما يقسم. وإذا لم يكن ثم ميت إما حقيقة أو حكمة أو تقديرا فليس هناك مورث، المسألة التي بعد هذا أو بعد هذه شروط الإرث، والشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يوجد فلا شيء يبنى عليه، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لأنه لا بد من استيفاء جميع الشروط، فكون هذا الشرط قد وجد لا يدل على وجود بقية أو وجود ذاك الحق، بل لا بد من اجتماع جميع الشروط، ولهذا قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شروط الإرث ثلاثة. الأول تحقق موت المورث. الركن هو المورث، لكن الشرط تحقق موت المورث، إما حقيقة أو حكما، إما حقيقة أو حكما. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث حين موت المورث. تحقق حياة الوارث حين موت المورث، إما حقيقة أو حكما، إما حقيقة أو حكما، كما قد أشرنا كالمفقود والحمل في بطن أمه. الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث. العلم بمقتضى التوارث، وهذا يبينه ما سنذكره الآن، وهو أسباب الإرث. العلم بمقتضى التوارث يبينه أسباب الإرث. السبب ما يتوصل به إلى غيره، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد السبب وجد ما يجب له، وإذا عدم عدم. فالشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، قلنا هذا يوضح أسباب الإرث. أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. إذن العلم بمقتضى التوارث هل هو بسبب النكاح أو بسبب الولاء أو بسبب النسب؟ هل هو بسبب النكاح أو بسبب الولاء أو بسبب النسب؟ العلم بمقتضى التوارث، أي ما هو سبب التوارث. الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، ما هو سبب التوارث؟ قلنا أن أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. النكاح عقد الزوجية الصحيح. النكاح عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يحصل بينهما لقاء، فضلا عن الدخول، فضلا عن الدخول. فلو أن رجلا عقد على امرأة وهي في بلد وهو في بلد، وقد وكل أو كان لها وكيل من قبل وليها، أو كان وليها في بلد فيه الزوج وهي في بلد آخر، وحصل العقد عقد النكاح الصحيح، وقدر الله جل وعلا على أحد الزوجين الوفاة، ليس قبل الدخول بل قبل اللقاء، فإن أحدهما أو فإن للواحد منهما الحق في إرث الآخر، فإن للواحد منهما الحق في إرث الآخر. إذن النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل بينهما لقاء، لأن الله جل وعلا أطلق قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فهذه التي عقد عليها حتى ولو لم يلتقي بها هي زوجة له، وتبطل سببية النكاح للإرث إما بالطلائق البائنة مطلقة، فمن كانت مطلقة طلاقا بائنا سواء انتهت العدة أم لم تنتهي، كانت الثالثة وطلقها وبعد أن طلقها ولا زالت في العدة وكانت الطلقة الثالثة توفي مباشرة، هل ترث منه؟ لا ترث. إذن الطلاق البائن مطلقا سواء انتهت العدة أم لا. ويستثني أهل العلم في هذا أو في هذه الصورة الطلاق الذي يكون في مرض الموت، ماذا؟ المخوف أو المخوف، فإن من كان هذا حاله لا ينفذ طلاقه ويعامل بنقيض قصده، ويعامل عندهم بنقيض قصده، فإنها ترث منه بشرط أن يتهم بقصد الحرمان، وهذا يقع، ومن عرف أحوال الناس عرف مثل هذا، خاصة من ذوي الغنى واليسار، في آخر عمره قد يتزوج بامرأة ويكون صاحب مال وله أولاد وله عيال، وتكون هذه المرأة قد تزوج بها قبل وجوده في هذا المرض بأشهر أو بسنة أو سنتين، فإنه يحصل شيء منه من مثل هذا، إما من قبله بذاته أو بسبب ضغط أولاده الشاهد أن مثل هذه الصور واقعة ومعروفة، ومن عرف أحوال الناس عرف وقوع مثل هذا. كذلك نعم سببية النكاح كذلك تبطل بالطلاق غيبي أو الذي هو بينونة صغرى كتلك التي طلقها إما طلقة أو طلقتين ومضت فترة العدة ولم يراجعها، فإنها والحالة هذه لا تكون زوجة له، حتى إنه إذا أراد أن يرجع إليها مرة أخرى فإن أهل العلم يشترطون ماذا؟ يشترطون عقدا جديدا ومهرا جديدا، أما المطلقة الطلاق الرجعي التي لا زالت في عدتها إما طلقة أو طلقتين ولا زالت في عدتها فإنها ترث من هذا الزوج الذي مات. السبب الثاني الولاء، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، والمراد بالعتق هنا إزالة الرق والعبودية، لأن العتق يطلق ويراد به معان، والمراد هنا العتق إزالة الرق والعبودية عن المملوك وتخليصه من سيده أو من ملك سيده. ويدل لهذا السبب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما الولاء لمن أعتق. السبب الثالث النسب، السبب الثالث النسب، وهو اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. الاتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وهو ما يعبر عنه بعض بالقرابة. الاشتراك بين شخصين في ولادة قريبة أو بعيدة. جهات النسب ثلاثة، ولا بد من معرفة هذا جيدا. وضبطها يفيد طالب العلم في غير ما باب، ضبطها يفيد طالب العلم في غير ما باب، في أبواب الزكاة وفي بعض الأبواب المتعلقة بالنكاح. جهات النسب ثلاثة: الأصول والفروع والحواشي. الأصول والفروع والحواشي، ويعنون بالأصل الأب وإن علا، والأم وإن علت، الأب وإن علا والأم وإن علت. ويعنون بالفروع الأولاد ذكورا وإناثا، الأولاد ذكورا وإناثا. ويدخل فيه أولاد الأولاد، وأما الحواشي فهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده، وهم الأعمام وأبناء العم والإخوة وأولاد الإخوة، أخوك وابن أخيك من الحواشي، عمك وابن عمك من الحواشي، ابنك ابنتك ابن ابنك ابن ابنتك من الفروع، أبوك جدك جد جدك، أمك جدتك أم جدتك، وهكذا. هؤلاء من الأصول. المسألة الأخيرة قلنا الأركان، الشروط، الأسباب، الموانع. الموانع لا بد من هذا كما قد ذكرته فيما مضى، حتى تقسم القسمة الصحيحة وترى هل يأخذ هذا الذي هو من قرابته أم لا، هل تأخذ هذه الزوجة هذا الحق الذي قدره الله سبحانه وتعالى لها أم لا. هي قد تكون صاحبة فرض، قد تكون صاحبة فرض، وقد يكون الرجل مستحقا للإرث، لكن إذا كان ثم مانع فإنه وإن كان صاحب فرض أو ممن يستحق في التركة إلا أنه يمنع بسبب هذا المانع. والمانع في اللغة الحائل بين شيئين، الحائل بين شيئين. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده إذا وجد المانع العدم، لا يرث، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهو عكس الشرط. عكس الشرط. الموانع ثلاثة، الموانع ثلاثة. الأول الرق، فالرق مانع من موانع الإرث. ويقول أهل العلم في تعريف عجز حكمي يقوم بالإنسان، هو عجز، لكن هذا العجز هل هو حسي؟ لا، وإنما هو حكمي. عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر بالله تعالى، وهو هذا منشأ الرق، هذا منشأ الرق. وطريقه في الأصل ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. والجهاد إنما يقوم بشروط، ليس كل ما يدعى أنه جهاد يكون جهادا حقيقيا. وعلى هذا ما يأتي من جراء ذلك لا يأخذ حكمه إلا إذا كان حقيقة هو جهاد حكم عليه الراسخون من أهل العلم أنه جهاد. المانع الثاني قتل الوارث للمورث بغير حق، وتنبه لكلمة بغير حق، قتل الوارث للمورث بغير حق. القتل إزهاق الروح، فإذا ما قتل الوارث مورثه بغير حق فأزهق روحه فإنه لا يستحق الإرث، فإن هذا القتل يعد مانعا يمنعه من الإرث. وقد ضبط أهل العلم المراد بالقتل هنا، قالوا ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. فلو أن إنسانا قتل مورثه وكان هو ممن يقوم بتنفيذ الأحكام ولا يوجد غيره، وأوكل إليه الوالي تنفيذ هذا الحكم، فهنا قتله بحق، والذي يمنع القتل بغير حق. القتل بغير حق، قتل الوارث للمورث بغير حق. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. خرجه البيهقي في سننه، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليهما وعلى مشايخنا وعلى والدينا وللمسلمين والمسلمات. إذن القتل مانع من موانع الإرث، وسبب هذا ماذا؟ أحسنت. القاعدة المتقررة عند أهل العلم: من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. فهنا هو عوقب بنقيض قصده، عوقب بنقيض قصده، استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بنقيض قصده، فكان هذا هو سبب لحرمانه. المانع الثالث من موانع الإرث اختلاف الدين، فاختلاف دين الوارث عن المورث هذا هو المانع الثالث من موانع الإرث. وهل هو خاص بهذه الأمة أم عام؟ الذي دلت عليه النصوص أنه عام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وفي لفظ لا يتوارث، لا توارث معذرة ولا يتوارث، لا توارث بين أهل ملتين، بين أهل ملتين ولا يتوارث أهل ملتين شتى. أخرجه أبو داود وغيره، حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. في قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا يبين لنا، وقد أشار الشيخ رحمه الله لما قال فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها، ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصبة. هذا يبين لنا ماذا؟ أن الإرث نوعان، أن الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الإرث نوعان، إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. أما الإرث بالفرض فهو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وسوف يأتي معنا مبحث الرد ومبحث العول. نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، هذا النصيب لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. عند تأصيل المسألة بحسب فرضها قد يكون هناك عول فيعود على الجميع، وقد يكون هناك رد فيعود كذلك على الجميع. ولهذا يقولون لا يزيد إلا بالرد، هذا الفرض لا يزيد إلا بالرد، وهذا الفرض المقدر شرعا لا ينقص إلا بالعول، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. النوع الآخر الإرث بالتعصيب، وهم الذين يرثون بلا تقدير، يرثون بلا تقدير. ولهذا في الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، إذن هؤلاء يرثون بلا تقدير، يرثون بلا تقدير. وقال بعضهم العصبة كل فرد أو كل وارث إذا انفرد أخذ جميع المال، أخذ جميع المال، وكذلك يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض. فمثلا الأب هم الابن، الأب، الجد وإن علا، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، العم الشقيق، العم لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، الزوج المعتق. هؤلاء هم الورثة ولا أحد غيرهم. ولو تأملتم لم يأتي إلى ذكر الخال وابن الخال. وسوف يأتي معنا مزيد كلام حول هذا في ميراث ذوي الأرحام، في ميراث ذوي الأرحام. إذن الوارثون من الرجال 15 رجلا، قلنا الابن وابن الابن والأب والجد وإن علا، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، الزوج المعتق، الزوج المعتق. والوارثات من النساء عشر، الوارثات من النساء عشر: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، ولا بد من هذا، إن نزل أبوها بمحض الذكور، فبنت ابن 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 الابن ترث من حيث الجملة. أما بنت بنت ابن ابن الابن لا ترث، فلا بد في نزول أبيها أن يكون بمحض الذكور، أن يكون بمحض الذكور. الأم، الجدة من قبل الأم، الجدة من قبل الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الزوج المعتق أو المعتقة، الزوج المعتقة. هؤلاء الذين مضوا ذكر بعض أهل العلم تقسيم آخر لهم، أعني الذين يرثون بالفرض والتعصيب، قالوا هؤلاء ينقسمون إلى أربعة أقسام، ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول يرث بالفرض فقط، قسم يرث بالفرض فقط، وهم سبعة: الأم وولداها والزوجان والجدتان. وقسم يرث بالتعصيب فقط، وهم 12: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. هؤلاء يرثون بالتعصيب فقط، أي ليس لهم فرض، ليس لهم فرض. القسم الثالث يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى، ويجمع بينهما تارة، إما يرث في بعض الأحوال بالفرض، وفي بعض الأحوال يرث بالتعصيب، وفي بعض الأحوال يرث بالفرض والتعصيب، وهما اثنان: الأب والجد. مرة يرث بالفرض له فرض فقط، ومرة يرث بالتعصيب، ومرة يرث في الفرض والتعصيب. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبدا، إما فرضا أو تعصيبا. وهو يختلف عن الذي قبله في مسألة ماذا؟ الجمع. وهؤلاء أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى أصحاب الفروض: فللزوج من زوجته.
نعم، الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا مضت الإشارة، بل مضى ذكرها في الدرس الماضي، قلنا كم؟ 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وبعض أهل العلم ألحق بها اجتهادا ما يسميه بعضهم ماذا؟ ثلث الباقية. بعض أهل العلم ألحق بهذه الفروض ما يوجد عند التقسيم بمسمى ثلث الباقي، ثلث الباقي، لكن هذا والذي يظهر والعلم عند الله أنه يدخل في باب باب التعصيب، يدخل في باب التعصيب. نعم، فللزوج.
قال رحمه الله تعالى: فللزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد صلب أو ولد ابن ذكر أو أنثى منه أو من غيره، وله الربع مع عدم ذلك.
نعم، بدأ أول ما بدأ بميراث الزوج. الزوج له حالتان، إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، ويرث الربع إذا وجد الفرع الوارث، فإذا ما توفيت عن زوج وابن فإن للزوج الربع والباقي يذهب كله إلى الابن. وإذا ما توفي عن أو توفيت عن زوج وابن وبنت فإن الزوج له الربع والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بين الابن والبنت، وهكذا. إذن الزوج له النصف عند عدم وجود الفرع الوارث. وكما قال الشيخ: إن لم يكن لها ولد صلب أو ولد ابن، ابن الابن، ذكر أو أنثى منه أو من غيره، يعني لو كان لها زوج سابق ولها منه أولاد ذكورا وإناثا، فإن الزوج والحالة هذه يرث الربع إذا وجد هؤلاء، فإن لم يوجدوا فله النصف. إذن الزوج له فرضان، للزوج فرضان: النصف والربع، النصف عند عدم الفرع الوارث والربع عند وجود الفرع الوارث. يرث النصف بشرط عدمي، ويرث الربع بشرط وجودي، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللزوجة أو الزوجات نصف حاليه فيهما.
وللزوجة أو الزوجات، الزوج له أن يعدد، ولهذا قال للزوجة أو الزوجات نصف حاليه فيهما. الحالة الأولى الزوج إيش له؟ النصف، نصفه ماذا؟ الربع. والحالة الثانية الزوج ما الذي له؟ الربع، نصف الربع الثمن. ولهذا قال: وللزوجة، سواء كانت واحدة أو كانت زوجتين أو ثلاث أو أربع، فإن الأمر كما قال نصف حاليه فيهما، ويشتركون جميعا في هذا الفرض. فإن كان له أربع زوجات وكان ليس له ولد إلا هؤلاء الأربع، فجميعهم يشترك فيه في الربع، جميعهم يشترك في الربع، فإن كان له فرع وارث يشتركنا الجميع في الثمن، والحال كذلك لو كانت زوجة واحدة. ولهذا المرأة لعلها ما تريد أن يتزوج زوجها عليها، لعله من كذلك من هذا الباب تريد أن تحظى بهذا الفرض بمفردها، يعني تحب نفسها في الأولى وكذلك حتى بعد وفاته تريد ما يطيب خاطرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللأم السدس مع الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين.
نعم، انتقل هنا إلى فرض الأم. قال رحمه الله: وللأم السدس مع الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين. إذن هنا الأم كم فرض لها؟ ثلاثة، إما السدس وإما الثلث وإما ثلث الباقي، إما السدس وإما الثلث وإما ثلث الباقي. ترث السدس بشرطين وجوديين: الأول وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني الوجود ماذا؟ أحسنت، وجود جمع من الإخوة، وجود جمع من الإخوة والأخوات، والثلث ما عدم ذلك، إذا لم يوجد الفرع الوارث، وإذا لم يوجد الجمع، وإذا لم يوجد الجمع، وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين، في أبوين وأحد الزوجين. ترث الأم ثلث الباقي، وهي التي تسمى ها؟ نعم، أو العمريتين. نعم، هاتي.
قال رحمه الله تعالى: وللجدة أو الجدات المتساويات السدس مع عدم الأم.
نعم، انتقل هنا إلى ميراث الجدة أو الجدات. قال: السدس مع عدم الأم، فالأم تحجب الجدة، فإذا وجدت أو لم تكن الأم موجودة فللجدة السدس. نعم.
قال رحمه الله: وللأب السدس مع الأولاد الذكور، والسدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان الولد أنثى أو إناثا وبقي بعد الفرض شيء، ومع عدم الأولاد يكون عاصبا يرث المال كله أو ما بقي بعد الفروض.
وللأبي، الآن انتقل إلى الأب وذكر له عدة أحوال. قال: للأب السدس مع الأولاد الذكور، هذه الحالة الأولى فرض الأب السدس. الحالة الثانية: يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا، وقد مضى معنا الإرث بالفرض والتعصيب. الحالة الثالثة: يرث المال كله، يرث المال كله أو ما بقي بعد الفروض. إذن الأب إما أن يرث كامل التركة، أو يرث السدس، أو يرث السدس والباقي تعصيبا. متى يرث كامل التركة؟ إذا انفرد، توفي وما له إلا والد، توفي وليس له إلا والد، إذا انفرد فإنه يرث كامل التركة. ومتى يرث السدس؟ مع الأولاد الذكور، مع الأولاد الذكور، ولو عبر مع الابن ما احتاج إلى أن يعبر مع الأولاد الذكور. قال والسدس فرضا والباقي تعصيبا متى؟ قال إذا كان الولد أنثى أو إناثا، وقلنا أن الولد يشمل الذكر والأنثى، ولأجل هذا هنا قيده قال إذا كان الولد أنثى أو إناثا وبقي بعد الفرض شيء فإنه يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. والباقي تعصيبا. نعم، الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا في العمريتين.
نعم، الجد حكمه حكم الأب فيرث كامل التركة إذا انفرض، بشرط ماذا؟ عدم وجود الأب، هو يأخذ، هو يقوم مقام الأب، فيرث كامل التركة من حفيده، يرث كامل التركة من حفيده بشرط الانفراد، بشرط الانفراد. قال والجد حكمه حكم الأب عند عدمه إلا، نعم هاتي.
قال رحمه الله فللأم على الجد ثلث كامل.
لا لا لا، والجد حكمه حكم الأب، انت قرأتها كاملة ها؟
نعم.
عند عدمه إلا في العمريتين. نعم، كما قلنا الجد حكمه حكم الأب، يرث التركة كاملا، ويرث كذلك مثل الأب السدس إذا وجد الفرع الوارث الذكر، وكذلك ماذا؟ لا، متى يرث السدس؟ عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم وجود الأب، لأن قلنا هو يقوم مقام الأب. فالجد حكمه حكم الأب، ولهذا الشيخ أجمل اكتفاء بما قد سبق، عند عدمه إلا في العمريتين، نسبة إلى عمر رضي الله عنه، وهي التي قضى فيها، وهما زوج وأم وأب، أو زوجة فأكثر وأم وأب. نعم.
قال رحمه الله تعالى فللأم مع الجد ثلث كامل، وإلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الإمام. والرواية الثانية هي الصحيحة أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب.
نعم، هنا قال فللأم مع الجد ثلث كامل، وإلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية هي الصحيحة أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب. انتقل هنا إلى بيان ميراث الأم، فقال فللأم مع الجد ثلث كامل، وإلا مع الإخوة الأشقاء أو لأب فيرثون مع الجد في المشهور من مذهب الإمام. والرواية الثانية هي الصحيحة أنهم لا يرثون مع الجد كما لا يرثون مع الأب. يعني هنا يشير الشيخ رحمه الله إلى الخلاف عند الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى. الأم ترث الثلث إذا عدم الفرع الوارث، وكذلك عدم الجمع بين الإخوة الوارثين، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وترث السدس إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة وارثين. نعم، ولبنت الصلب.
قال رحمه الله تعالى ولبنت الصلب أو بنت الإبن الواحدة النصف، والاثنتين فأكثر من المذكورات الثلثان، فإن كان بنت وبنت إبن فللبنت النصف ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين، ومثلهن الأخوات الشقيقات والأخوات للأب.
نعم، هنا تكلم على البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب قال رحمه الله ولبنت الصلب أو بنت الإبن الواحدة النصف، متى لها نصف التركة؟ عدم وجود الفرع الوارث المعصب، وعدم وجود الجمع من البنات، عدم المشارك، ترث النصف بهذين الشرطين. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث المعصب لها، وهو بالنسبة لها الأخ هو الابن للميت، والأخ لها بالنسبة لها هو الأخ، وعدم المشارك من الأخوات أي البنات بالنسبة للميت. قال: أو بنت الابن الواحدة النصف. يشترط لبنت الابن ما يشترط للبنت في النصف، ويزاد ماذا؟ أحسنت، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها من البنات. قال: وللثنتين فأكثر من المذكورات الثلثان. هذا الفرض الثاني، البنت لها فرض النصف عند عدم وجود المعصب لها، وهو الأخ بالنسبة لها والابن بالنسبة للميت، وعند عدم المشارك من أخواتها أي بنات الميت، وترث الثلثان إذا وجد المشارك، بمعنى توفي عن بنتين وزوجة، الزوجة لها الثمن، وهاتان البنتان لهما الثلثان. نعم، وللثنتين فأكثر من المذكورات الثلثان. كذلك في بنت الابن يشترط لها ما يشترط للبنت بشريطة ماذا؟ عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن. قال: فإن كان بنت وبنت ابن، بنت توفي عن بنت وبنت ابن وزوجة، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف. طب بنت الابن؟ قال: فإن كان بنت وبنت ابن فالبنت النصف ولبنت الابن السدس، تكملت الثلثين. ومثلهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، كما جاء في البنت وبنت الابن تماما. إنما يشترط ماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث سواء ذكر أو أنثى، توفي عن أخت وزوجة أو عن أختين وزوجة. الصورة الأولى، الأخت كم لها؟ أخت وزوجة لها النصف والزوجة لها الثمن، الربع، أحسنت، الربع، لعدم وجود الفرع الوارث. الصورة الثانية، عن أختين وزوجة، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأختان الثلثان، لهما الثلثان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان مع الجميع ذكر في منزلتهن عصبهن وصار للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، مثل حظ الأنثيين. توفي عن أخ وأخت، وهكذا. فإن لهم والحالة هذه للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي عن زوجة وأخ وأخت، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي بين الأخ وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا يقال. نعم.
قال رحمه الله: وللأخ أو الأخت مع الأم السدس، والاثنين فأكثر منهما الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ولا يرثون إلا في الكلالة أي إذا عدم الفروع مطلقا والأصول الذكور.
نعم، الآن الكلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد. هنا يقول وللأخ أو الأخت من الأم السدس. مضى معنا أن الأخ أن الأخ إما أن يكون أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم. قال وللأخ أو الأخت من الأم السدس والاثنين فأكثر منهما الثلث. انظر، أخ أو أخت بمفردهم، إما أخ أو أخت بمفردهم لأم، يعني أخ لأم توفي ميت عن أخ لأم، توفي ميت عن أخت لأم. هنا للأخ السدس وللأخت السدس، الأخ لأم والأخت لأم، والاثنين فأكثر، أخوان لأم، أختان لأم، جمع من الإخوة والأخوات لأم، والاثنين فأكثر منهما الثلث، الجميع شركاء في الثلث. وهذا خاص بمن؟ بالإخوة لأم. قال يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، ما هو للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا فلهم الثلث، لكن لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. ولا يرثون إلا في الكلالة، عند عدم وجود الأصل والفرع، عند عدم وجود الأصل والفرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإذا وجد أخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن أخذ البنات فرضهن السابق وما بقي فللأخوات.
نعم، وإذا وجد أخوات لغير أم يشير إلى من فقط؟ الأخوات الشقيقات، يشير إلى الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. ولأجل هذا ماذا قال؟ وإذا وجد أخوات لغير أم، إما أن تكون أخت شقيقة يعني أو تكون لأب. وإذا وجد أخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن أخذ البنات فرضهن السابق الذي مضى معنا، إما لها النصف أو الثلثان. البنت لها فرضان، البنت لها فرضان، إما أن ترث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر وعدم وجود المشارك، ولها الثلثان عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر ووجود المشارك. هنا يقول ماذا؟ وإذا وجد أخوات لغير أم مع البنات، توفي رجل عن بنت وأخت شقيقة أو أخت، نعم، عن أخوات شقيقات أو أخوات لأب. وإذا وجد أخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن أو بنات الابن أخذ البنات فرضهن السابق الذي مضى معنا، إما النصف وإما الثلثان، وما بقي فللأخوات، ما بقي للأخوات، الباقي تأخذه الأخوات. متى؟ إذا كانت لا مع، أحسنت، تسمى ما إذا كانت عصبة مع، نعم، وهو ما يقال عنه هنا، إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن ولم يوجد الابن وابن الابن والأب والجد على قول لبعض أهل العلم، وكذلك عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، لأنها والحالة هذه إيش يكون؟ تعصيب، عند وجود الأخ يكون تعصيبا. نعم.
قال رحمه الله: فالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبات.
نعم، فالأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبات. نعم، سوف يأتي معنا الآن مبحث كامل في باب العصبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. العصبات. والعصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور، فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء. وجهاتهم على الصحيح خمس.
نعم، الآن مضى معنا أن الإرث إما يكون بالفرض والتعصيب، والذي مضى معنا هذا الذي بالفرض وما لكل واحد. هنا الشيخ قد أجمل، وهذا هو عادة من يكتب المختصرات ويهتم كثيرا بالاختصار، يهتم كثيرا بالاختصار وبالضمائر، لكن حتى يضبط حبذا أن يرجع لكل صاحب فرض ممن مضى ذكرهم، ويذكر فرضه ومتى يستحق هذا الفرض، وتكون نصب عينيك يعني في أثناء مذاكرتك ومدارستك لهذا المبحث، ويعني ترجع إليه بين فترة وأخرى حتى يثبت وحتى يكون محفوظا، لأن هذه أمور لابد وأن تحفظ، هذه لابد وأن تحفظ حتى يكون هناك ضبط لأصحاب الفروض. بعد أن انتهى من أصحاب الفروض انتقل إلى أصحاب العصبة، من يرثون بالتعصيب، قلنا إما أن يرث بالفرض أو التعصيب، وقلنا التعصيب هم من يرثون بلا تقدير، من يرثون بلا تقدير. جاء وعرف العصبة، من هم العصبة؟ قال: هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور، فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا. الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، ابن 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 الابن، يدخل الذكر الابن الذكر وإن نزل، وكذلك قال: والأصول الذكور وإن علوا. الأب، الجد، أبو الأبي، جد الأبي، وهكذا. وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، فروع الأصول الذكور، فروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء. من هم فروع الأصول الذكور؟ أحسنت، العم وابن العم، وإن نزل ابن عم العم، وهكذا. وكذلك صاحب الولاء، لأنه قد مضى معنا الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، وقد مضى معنا أن الوارثين من الرجال المعتق، والوارثات من النساء المعتقة. نعم، هذا المعتق وتلك المعتقة ليسوا بأصحاب فرض، ليسوا بأصحاب فرض، وإنما يرثون بالتعصيب بغير تقدير. نعم. وجهاتهم،
قال رحمه الله: وجهاتهم على الصحيح خمس.
نعم، هناك خلاف بين أهل العلم في هذه الجهات. لما؟ لأنه يترتب عليه الحجب، يترتب عليه الحجب، فهذا المعتق لا يرث مباشرة، لا يرث مباشرة، وكذلك العم لا يرث مباشرة. نتكلم على ماذا؟ على التعصيب. كذلك الأب لا يأخذ كل المال مباشرة، هو صاحب فرض، وفي حالات يأخذ بقية المال، وفي حالات يأخذ التركة كلها، لكن ليست هي الأصل، ليست هي الأصل، ويأخذ التركة كلها تعصيبا، يأخذ التركة كلها تعصيبا. متى؟ إذا لم يوجد إلا هو، إذا لم يوجد إلا هو. هذه الجهات التي سوف يذكرها رحمه الله تبارك وتعالى تفيد في الإرث بالتعصيب. تقدم من؟ وجد الإبن، وجد الأب، وجد الأخ الشقيق، وجد العم، وجد المعتق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجهاتهم على الصحيح خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء. فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد أخذ المال كله أو ما أبقت الفروض.
نعم. على قال: فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد، بشرط على الترتيب الذي سبق، على الترتيب الذي سبق: البنوة، الأبوة. شوف، الأب مع الابن يقتصر فقط على السدس، على فرضه توفي عن أب وابن وبنت، الأب يأخذ ماذا؟ فقط هذا فرضه، مع وجود الفرع الوارث. بقية التركة تذهب كلها إلى الابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي عن بنت وأب، يأخذ أولا ألحق الفرائض بأهلها، البنت لها النصف والأب له السدس. طيب باقي تركة تذهب ماذا؟ فلأولى رجل، الأب هنا هو أولى رجل ذكر، يأخذ الباقي تعصيبا السدس، ويأخذ الباقي تعصيبا. إذن وجهاتهم على الصحيح خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الإخوة، ثم الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم الولاء. فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد فقط أخذ المال كله أو ما أبقت الفروض، على نحو ما قد ذكرناه قبل قليل. فإن توفي عن ابن، ما عنده إلا ابن، يأخذ المال كله. توفي عن أب، ما عنده إلا أب، أخذ المال كله. توفي عن عم، ما عنده إلا هذا العم، أخذ المال كله. توفي عن ابن عم، ما عنده إلا هذا ابن العم، أخذ المال كله. معذرة، قبله الأخ، البنوة، الأبوة، الأخوة، ما عنده إلا هذا الأخ، أخذ المال كله. توفي عن عم أو ابن عم، يأخذ المال كله. توفي ماله إلا هذا الذي اعتقه، ليس له أحد إلا هذا الذي اعتقه، هذا المعتق يأخذ المال كله. الصورة الثانية: أو ما أبقت الفروض، مثل ما ذكرنا في الأب، توفي عن بنت وأب، فإن البنت لها النصف والأب يأخذ الباقي تعصيبا، كل الباقي يأخذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن وجد اثنان منهم قدم الأقرب جهة، قدم الأقرب جهة على حسب الترتيب الذي ذكرنا.
نعم. وجد اثنان، وجد الابن والأب، هل الأب يأخذ شيء تعصيبا مع وجود الابن؟ ما يأخذ، يأخذ حقه السدس فقط، يأخذ فرضه المقدر شرعا. وإن وجد اثنان منهم قدم الأقرب جهة على حسب الترتيب الذي ذكرنا، فإن كانوا
في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة.
نعم، قدم الأقرب منزلة، الابن وابن وابن الابن، الابن وابن الابن، الأخ وابن ابن الأخ، كلاهما في جهة واحدة، لكن من حيث المرتبة ثم اختلاف، فيقدم الأعلى مرتبة، الأقرب إلى الميت، يقدم الأقرب إلى الميت. نعم.
ثم إن استووا قدم الشقيق على الذي لأب،
ثم نعم توفي عن أخ شقيق وأخ لأب، يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. نعم.
ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا.
نعم، توفي عن 5 إخوة لأب، أو توفي عن 5 من أبناء العمومة الأشقاء، فإنهم يستوون جميعا في حظهم من التركة، يستوون جميعا في حظهم من التركة. نقف اليوم عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.